قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. يا رب يا رب ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان، يا من أحاط بكل شيء علمه ومدبر الأقدار في الأكوان، لبيك من سمعي، لبيك من بصري، لبيك من قلبي ومن وجداني، أنا لا أضار وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، عود على بدء لنتمم كلامنا عن صفات رب عن صفات المنافقين في كتاب ربنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام عن النفاق وعن المنافقين كلام يطول، لأن صفاتهم تعددت وتنوعت، وخطرهم استشرى وتفشى حتى أن ضرره عم وطم. فداهية المنافقين عظيمة، وبليتهم شديدة، يعاني منها الإنسان في نفسه، ويعاني منها المجتمع، ويعاني منها الدين، ويعاني منها الناس جميعا. أحبتي في الله، المنافقون في كتاب ربنا أفاض الله في وصفهم وكشف خبايا نفوسهم، حتى أن من كان عاقلا استطاع أن يميز المنافق من المؤمن الصادق. وأقول إن الكلام عن أوصاف المنافقين في كتاب رب العالمين لا لنحكم على الناس، بل ليحذر كل واحد على نفسه، فربما دب إليه صفة من صفات المنافقين والنفاق وهو لا يدري وهو لا يشعر. ثم إن ربنا أفاض في وصف المنافقين لبيان خطرهم وشدة بأسهم وتنكيلهم في المجتمع المسلم، ففي أول سورة البقرة ذكر الله بعض أوصافهم في 13 آية من آيات الكتاب الكريم، أنهم يدعون الإيمان، وأنهم يدعون الصلاح، وأنهم كاذبون، وأنهم يتآمرون على المؤمنين، وأنهم يحلفون بالحلف الكاذب، وأنهم يقعدون عن الجهاد، وأنهم مذبذبون مترددون، لا إلى هؤلاء فلا مع المؤمنين عاشوا ولا مع الكافرين ظهروا، ولكنهم بين هذا وذاك، الدنيا نيتهم وقصدهم، لا يسعون لإرضاء ربهم. تعرف أوصافهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أوصافهم كثيرة متنوعة، جاءت في كتاب ربنا في أكثر من 200 آية من آيات الكتاب العزيز. إخوتي أحبتي في الله، يقول علي بن الحسين: المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. ويقول حذيفة: المنافق يصف الإيمان ولا يعمل به. ويقول بلال بن سعد ابن أبي وقاص: المنافق يقول ما يعرف ويأتي ما ينكر. المنافق يقول ما يعرف ويأتي ما ينكر، يعجبك كلامه فإن رأيت فعله أعرضت عنه، لأنه يقول المعروف ويأتي ما ينكر أي المنكر. يقول أبو عثمان لأبي رجاء العطاردي: لقيت أصحاب رسول الله، هل لقيت منهم أحدا يخشى على نفسه النفاق؟ قال: لقد لقيت منهم صدرا حسنا عددا كبيرا. وقيل لأبي أيوب السختياني، قيل له: أتخشى على نفسك النفاق؟ قال: يخشاه عمر وآمنه أنا على نفسي. وقيل لمعاوية ابن قرة: هل يخشى المؤمن على نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمنه ومن يأمنه. وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه: ما تقول في من لا يخشى النفاق؟ قال: ومن يأمنه؟ أحمد، حذيفة، عمر، كلهم يخشى النفاق على نفسه، أفلا نخشاه؟ إخوتي أحبتي في الله، فأنا أقول هذا الكلام لتهويل هذا الداء العضال، داء النفاق الذي استشرى وعم وطم. والنفاق دائما يأتي عند النعم، عند سيادة الأمم ونصر الدين وعز الإسلام يفشو النفاق، لأن كل واحد يريد أن يأكل من هذه الكعكة أو هذا الخير الذي جاء. الصفة الثانية والعشرون من صفات المنافقين في كتاب رب العالمين هي مرض قلوبهم، في قلوبهم مرض. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال ربنا عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال ربنا عز وجل: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال ربنا عز وجل في وصف المنافقين كما في سورة التوبة يقول: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم مرضا. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال ربنا عز وجل كما في سورة الحج: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. المنافق مريض القلب، وهذا تمام الكلام الذي قلناه في الجمعة الماضية من حال القلوب، وهو ما يجب علينا أن نهتم به ونحرص عليه. من أشد الأمراض مرض القلب، فمرض القلب أخطر من مرض البدن. تعالى لنعرف أوصاف المنافقين من كتاب رب العالمين مع هذه الصفة الثانية والعشرين من أوصافهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال العلامة القرطبي: عجل لهم العقوبة في الدنيا فزادهم مرضا على مرضهم مع ما يدخر لهم من العقوبة في الآخرة من أليم العذاب. فقال ربنا عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، عقوبة عاجلة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أحبتي في الله، يقول ابن القيم: وزرع النفاق ينبت على ساقيتين. انتبه، وزرع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. فإذا اكتملت وتمت هذه الأربع فقد اكتمل ولا أو استحكم النفاق. وزرع النفاق ينبت على ساقيتين، مجرى للماء، ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب وساقية الرياء. ومخرجهما، مخرج هذا الماء، من عينين: من عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. لي أنا أعيد هذا الكلام لأني أحتاجه في تعريف مرض القلب، وعين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. فإذا اكتملت هذه الأربع فقد استحكم النفاق. ثم يقول ابن القيم: ومن يأمن على نفسه الكذب في قوله والرياء في عمله، ومن لنا بقوة البصيرة وقوة العزيمة. ومن يأمن على نفسه من الكذب في قوله والرياء في عمله، ومن لنا بقوة البصيرة وقوة العزيمة. مرض القلب نوع فساد يصيب القلب، المرض نوع فساد يصيب، مرض القلب نوع فساد يصيب القلب فيخرجه عن طبيعته حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، حتى يعرض عن الحق، بل يرى الحلال حرام والحرام حلال، لأنه مريض القلب. كما أن البدن إذا مرض بعلة اختلت أحكامه على الأشياء، فإذا أصابت العين مرض فإنها تعتل بهذا المرض، فربما ترى الظلام نور والأحمر أخضر لمن عنده عشاء ليلي، فتختل الألوان في عينه، أو تتعطل الأشياء فيرى الطويل قصير والقصير طويل، وهذا يحدث في طبيعة مرضى الأبدان. بل إن البدن إذا اعتل يرى الحلوة مرة، يذوق الحلوة مرة، كما يقول القائل: ومن كان ذا فم مر مريض، ومن كان ذا فم مر مريض يجد به مر العذب الزلالة. الإنسان لما تصيبه الحمى ويمرض، فإذا شرب الماء العذب الزلال يقول: ما أمر هذا؟ فإذا جيء له بشيء حلو يقول: مر. ما الذي غير طبيعته؟ الفساد الذي تطرق إلى بدنه فلم يعد يرى الأشياء على حقيقتها. كذلك مرض القلب إذا مرض هذا القلب اعتل، هو نوع فساد يحصل للقلب فيفسد به تصوره وإرادته. تاني كده الكلام اللي قلناه: ينبع النفاق من ضعف عين البصيرة وضعف عين العزيمة والإرادة. بماذا تضعف؟ بمرض القلب. فمرض القلب نوع فساد يحصل في القلب فيفسد به تصوره وإرادته، تصوره بالشبهات والشهوات، تصوره بالشبهات والشهوات، فيختل القلب بسبب الشبهة والشهوة، ويفسد القلب أيضا بالتصورات الفاسدة وبالنيات والقصود السيئة، بالنيات والقصود السيئة. لهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وقد ورد مرض القلب في كتاب ربنا في 40 موضعا بثلاث دلالات. انتبه، ورد مرض القلب في كتاب ربنا في 40 موضعا بثلاث دلالات. خطورة المرض، ومرض القلب أشد من مرض البدن، فقد يمرض القلب لا فقد يمرض البدن لكن القلب صحيح، فترى صاحبه قوي متين لا يخاف من أحد، تراه مثل العود والخلال، لكنه يقوم مقام الرجال الأبطال فلا يخاف أحدا، لأنه يخاف الواحد الديان. هذا المرض مرض القلب يأتي من الشبهة والشهوة والشهوة، كما قال ربنا عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا المرض هو مرض الشك والارتياب. أما المرض الآخر وهو مرض الشهوة يقول عنه ربنا عز وجل كما في سورة الأحزاب: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو مرض الشهوة. قال ابن القيم: وقد جاء ذكر المرض في القرآن في 40 موضعا بثلاث دلالات. الأولى المرض الحسي الذي يصيب البدن وبسببه يخفف الله العبادة على الناس. جاء ذكر المرض في كتاب ربنا بدلالة المرض الحسي البدني الذي إذا أصاب عبدا خفف الله عنه العبادة، كما قال ربنا عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا يعني مريض الإيه؟ البدن، فعدة من أيام أخر يفطر ثم يقضي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا في الحاج والمعتمر الذي يخشى على نفسه المرض فيحلق رأسه قبل أداء المناسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا المرض الأول في كتاب ربنا هو مرض الأبدان الذي به يخفف الله العبادة عن الناس. النوع الثاني هو مرض المعصية، مرض المعصية وهو مرض الشهوة، وهذا أظهر أنواع المرض، ما إن تعرض له امرأة إلا ويلهث وراءها وينسى كل من حوله كأن أحدا لا يراه، لأنها سيطرت على قلبه. مجرد ما تظهر له صورة على التلفاز أو على النت يفتح فمه وعينيه ويدهش فلا يشعر بمن حوله، إنه مرض الشهوة الذي يقود الإنسان. قال ربنا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لما كان المرض في قلبه أثر هذا في نفسه وتحرك هواه إلى هذه الشهوة وإلى هذه المرأة أو إلى هذا الرجل. ترى حتى المرأة المريضة القلب إذا رأت رجلا طويلا وسيما جميلا، إذا رأت رجلا يركب سيارة تنسى نفسها بسبب مرض قلبها، فتتحرك ربما دخلت في السيارة برأسها وهي لا تشعر، وتمشي حتى تدخل بين الرجال فلا تشعر أن الناس يرونها وتظن أن أحدا لا يراها بسبب مرض القلب، مرض الشهوة. أما النوع الثالث من الأمراض هو مرض الشك والارتياب والعناد والإعراض عن دين الله، وهو الذي جاء في ذكر ربنا في أول سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قاعدة يقولها ابن القيم، وانتبه إلى هذا الكلام القيم: شرح الله صدري وصدرك لما نسمع وما نقول، ورزقني وإياك حياة القلب، وجنبني وإياك مرضه وموته. فإن أمراض القلوب أنهكتها، فإن أمراض القلوب من الشكوك والشهوات أنهكتها، وغلبت عليها القصود السيئة على إرادتها ونيتها فأفسدتها، فاستحكم الجهل والكذب والحقد والغل والهوى عليها، فتعذر على الأطباء والعارفين دواءها. قاعدة يقول ابن القيم، قاعدة اعلمها. أسأل الله أن يهديني وإياك سواء السبيل، وأنا أقول لإخوة يفهمون ما يسمعون، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم. يقول: دل القرآن الكريم على أن، دل القرآن الكريم على أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان، دل القرآن الكريم على أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلاه الله بفعل الحرام والانشغال بالحرام. من ترك فعل ما ينفعه مع الإمكان ابتلاه الله بالاشتغال بالحرام وحرم أجر الأول. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله تركوا ما ينفعهم مع الإمكان، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فما العقاب؟ شغلهم الله بالحرام وحرموا أجر الأول، أي حرموا أجر الحلال، فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إني رسول الله إليكم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا مع الإمكان، زاغوا، أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. مرض القلب نوعان: مرض كما يقول ابن القيم لا يجد العبد له ألما، مرض لا يجد العبد له ألما لغلبة الجهل والشهوة عليه، وهذا أخطر أمراض القلب. انتبه للكلام الجميل. ومرض القلب نوعان: مرض لا يجد العبد ألمه، لا يجد ألمه، لا يشعر به لغلبة الجهل والهوى على صاحبه، وهذا أخطر أنواع المرض. أسأل الله أن يحفظني وإياكم وسائر المسلمين. كالسرطان الذي يخرج في جزء من أجزاء البدن من الداخل ولا يشعر به الإنسان، مش حاسس، ربما عاش به سنة وسنتين وثلاث وأربع، وفجأة يظهر المرض ويشعر بالألم فيحاول علاجه، يقول الطبيب: استحال الدواء والعلاج. وهذا أخطر ولا ما هو أخطر؟ أخطر أنواع الأمراض. ومرض يجد العبد ألمه كالهم والحزن والخسارة، مجرد ما يمس البدن شيء من النار أو شيء من القطع أو الكسر على طول بتحس به، رغم أنه في ظاهر الجلد دواؤه سهل، لكن هذا مرض اسمه مرض ظاهر، وهذا أهون. كمرض كما يقول ابن القيم كالهم والغم والكرب والحزن والخسارة، يجد العبد ألمها سريعا، يبقى ماشي في المعاصي، لكن أول ما يضرب في رأسه وتفتح رأسه ينتبه. المرض مستأصل في قلبه لا يشعر به، وهو أخطر أنواع الأمراض. أسأل الله أن يسلمنا. ومن خطورة هذا المرض فإن ربنا عز وجل قد أورد سورة في القرآن الكريم كاملة باسمهم وأوصافهم، هي سورة المنافقون ذكر الله فيها أوصاف المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كما يقول السعدي في تيسيره، يقول تعجبك أجسامهم أي صورتهم ونضارة وجوههم. يا سلام، تشوف جميل، بشرته بيضاء ناعمة، جسم مربرب، مكحل العينين وربما أخضر العينين، جميل. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم من حلاوتها وجمالها. إذا تكلم وصف الحق وصفا لا مثيل له، وصف الإيمان وصفا لا مثيل له، أهان الكفر والكافرين إهانة لا مثيل له، لكنه يقول ما يعرف ويعمل بما ينكر. فهذا وصف المنافق، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أحبتي في الله، الكلام عن المنافقين لا أتطرق إلى مرض القلب، بل أنا أتكلم عن وصفهم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من النفاق، وأسأل الله أن يعافي بلدنا من المنافقين، وهم كثر في زماننا هذا. مرضى النفاق تعرفهم وتستطيع أن تطلع عليهم، كيف يعرف العبد نفسه وكيف يقيس العبد إيمانه وقلبه بشيء واحد، كما قال حذيفة بن اليمان، كما في مسند بن أبي شيبة وعند الحاكم بسند حسنه الشيخ الألباني بل ضعفه غيره من حديث حذيفة بن اليمان، قال رضي الله عنه وأرضاه: إن الفتن تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فمن أحب أن يعرف هل أصابته الفتنة فلينظر، فإن كان يرى حلالا ما كان يراه حراما، أو يرى حراما ما كان يراه حلالا، فقد أصابته الفتنة. اللي عايز يرى، اللي يحب أن يعرف نفسه هل أصابه مرض القلب، فلينظر ليسأل نفسه هل تغير الحكم على الأشياء. هي لا ندعي زورا أن الإمام الشافعي غير فتواه من العراق إلى مصر، غير فتواه، لكنه لم يغير الحلال إلى حرام ولا الحرام إلى حلال أبدا، هذه حجة واهية. غير الإمام الشافعي قوله فيما لا نص فيه، في شيء اجتهد هو فيه، أما فيما فيه نص فإنها نصوص قاطعة لا يبدلها ولا يغيرها أحد. لما تقولون على الله ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إخوتي أحبتي في الله، هذه السورة، سورة المنافقون، لها سبب ذكره الواحدي وكذا كل أصحاب التفاسير، نسمع إليها مختصرة لنعرف مرض القلب وعلامته. أسأل الله أن يحفظني وإياكم وأن يقيني وإياكم من شر أمراض القلوب والنفوس والأبدان. إخوتي أحبتي في الله، قلت ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع الوصف الثاني والعشرين من أوصاف المنافقين في كتابنا كتاب رب العالمين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، عاقبهم الله بنفاقهم أن زادهم نفاقا على نفاقهم، وزادهم رجسا إلى رجسهم، ثم استفحل الداء والمرض فماتوا وهم كافرون. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يأمنن أحد على نفسه من النفاق، فكما يقول الإمام أبو سعيد الحسن البصري: لقيت 30 من أصحاب رسول الله، لقيت 30 من أصحاب رسول الله، هم بقية أصحاب النبي، لقيت 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى النفاق على نفسه، لا يخافه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. إن كان عمر يخشى أفلا نخشى؟ إن كان عمر يخشى أفلا نخشى؟ عمر الذي ضمن النبي له الجنة يخشى النفاق على نفسه، ونأمنه نحن على أنفسنا. قال أهل التفاسير، والحديث أصله في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وغيرهما من حديث زيد بن أرقم، أن النبي غزا بني المصطلق، غزا النبي بني المصطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج رجل كان أجيرا لعمر بن الخطاب جهجاه بن عمرو الغفاري، ورجل من الأنصار سنان بن سعيد الجهني عند بئر، وبينما هما ينزعان الماء إذا اختلفت الدلاء في بعضها، فهذا يقول أنا وهذا يقول أنا، فاختلفوا، فضرب الغفاري الجهني في رأسه فشجه، ضرب الغفاري الجهني في رأسه فشجه، فصاح الجهني: يا معشر الأنصار! وصاح المهاجري: يا معشر المهاجرين! فاجتمعوا وتواعدوا على القتال، وجاء رجل من المهاجرين يقال له جعال، وكان فقيرا مسكينا وسعى، فجاء عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، وقال لما رأى جعال: وأنت هناك يا جعال؟ حتى أنت جئت يا جعال؟ وأنت هناك يا جعال؟ فقال جعال: وما يمنعني؟ ثم ارتفع صوته على عبد الله بن أبي: سمعت أخي ينادي يا للمهاجرين، عصبية عصبية، هنا من ينادي على مليونية، وهناك من ينادي على مليونية، وهذا ينادي ببينة ودليل، وهذا ينادي ببينة ودليل، ونحن نجري مع هؤلاء مرة ومع هؤلاء مرة، وربما وحدنا الكلمة فتوجهنا إلى جهة، مصائب تحل بنا، وكلها ما تكون إلا بسبب مرض قلوبنا أو بداية المرض أو استفحاله في بعض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأنت ها هنا يا جعال؟ قال: وما يمنعني؟ ثم على صوته، فغضب عبد الله وقال: أنتم السبب، يقول للأنصار: أنتم السبب، والله مثلنا ومثل هؤلاء كمثل القائل: سمن كلبك يأكلك، أنتم أتيتم بهم وأحللتهم دياركم وقاسمتهم أموالكم، ووالله لو منعتم عن أمثال جعال طعامكم لتولوا عن بلدكم ولارتحلوا عنها إلى بلد غير بلدكم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ثم قال: يا معشر الأنصار، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني نفسه العزيز، ويعني رسول الله هو الآخر صلى الله عليه وسلم. فسمعها زيد بن أرقم، غلام حدث ملأ الإيمان قلبه، فلما سمعها جن جنونه: أتقول هذا عن رسول الله؟ يا عدو الله، والله لأنت القليل الذليل الممرض، ولا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العزيز عند ربه المودود عند أصحابه أو المحبوب عند أصحابه. والله لأنت القليل الذليل المبغض، ولا رسول الله العزيز عند الله والمحبوب عند أصحابه أو عند المسلمين. والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله. فقال: أسكت، إنما كنت أمزح أو أضحك. فذهب زيد إلى النبي وأخبره بخبر المنافق، فأرسل النبي إليه، فجاء مع جمع من الأنصار: يقسم بالله ما قلت يا رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية. أقسم بالله ما قلت يا رسول الله. فقال جماعة من الأنصار: يا رسول الله، شيخنا وسيدنا ما قال هذا، ولعل الصبي سمع ما فهم أو لم يفهم ما سمع. فقبل النبي من عبد الله، يقول زيد بن أرقم: وكان عمي حاضرا، فالتفت إلي وقال: ما زدت إلا أن كذبك رسول الله والمؤمنون. غضب على زيد بن أرقم، قال له: إيه اللي خلاك تتكلم؟ ما زدت إلا أن كذبك رسول الله والمسلمون. قال: ثم عاد النبي بأصحابه إلى المدينة، فقال زيد: فما كنت أستطيع أن أدنو من رسول الله، كان يختبئ من النبي، حتى نزلت سورة المنافقون، فيها بيان صدق زيد بن أرقم وكذب عبد الله بن أبي. فدعا النبي زيدا، فيقول زيد: فدعاني النبي على مرأى ومسمع من المسلمين، وأمسك بأذني وقال: صدقك الله ووفى أذنك، صدقك الله ووفى أذنك. فلما نزلت السورة ذهبوا إلى عبد الله بن أبي، الأنصار اللي كانوا بيدفعوا عنه بعدما تبين لهم كذبه، فذهبوا إليه وقالوا: يا أبا الحباب، إيت رسول الله يستغفر لك. فلوى رأسه وأعرض، وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم. بيان لحالهم كما وصف ربنا عز وجل. أما مريض القلب فإن قليل الشهوة تؤثر فيه، وإن قليل الشبهة تؤثر فيه، بدليل أن البدن المريض أقل إصابة بالمرض تقعده، أما البدن الصحيح يضرب هنا يطعن هنا يصاب بمرض هنا يقوم ويتحرك لأنه يقاوم. فالخشية من مرض القلب لأنها تؤدي في النهاية إلى فساده. سأل الله أن يصح قلوبنا، وأن يعافي أبداننا، وأن يحمي بلدنا، وأن ينصر ديننا، وأن يرفع رايتنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يرحم ميتنا وموتانا أجمعين. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا ودعاتنا، واجمع كلمة الأمة يا رب العالمين على ولي أمرنا، واجعله حاكما فينا بكتابك وبشرعك وبسنة نبيك. اللهم احفظ مصر واحفظ أهلها، اللهم احفظ مصر واحفظ أهلها من كل ماكر خبيث شرير. اللهم احم مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين واعتداء المعتدين. اللهم اجعلنا عبادك من عبادك الصالحين. اللهم احفظ علينا دين الإسلام. اللهم احم قلوبنا واحفظ قلوبنا وعافي أبداننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا ربنا من أمراض قلوبنا، ونعوذ بك من أمراض أبداننا. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا واحفظ علينا دين الإسلام، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم وحد كلمتنا وارفع رايتنا. اللهم بارك لنا في أهلينا وعلومنا وأبنائنا وأموالنا يا رب العالمين. نور قلوبنا ونور بيوتنا ونور قبورنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تعطي كل محروم، وأن ترزق كل معدوم، وأن تفرج كرب كل مهموم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أفضل الصلاة وأزكى السلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.